السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرسالة. في هذا الجو المشحون بالتوتر والقلق النفسي على مصير الأمة، تأتي هذه الحلقة لتترجم رغبة نفسية قوية في التحرر والانعتاق من قيود التبعية والهيمنة التي تمارسها الشعوب المتقدمة كما يصطلح عليها على الشعوب المستضعفة. إن مبدأ الحرية جزء لا يتجزأ من النظام الإسلامي المتكامل، بل هو أساس هذا النظام وعموده. وهذه الأيام ينظر كثير من الغربيين وأتباعهم إلى الإسلام والمسلمين بعين الاحتقار والتخلف والجهل، وأنه دين يكرس العبودية ويغتال الحرية. في هذا اللقاء نسلط الضوء على الحرية في الإسلام مع الدكتور عابد بن محمد السفياني، عضو مجلس الشورى. بداية أرحب بضيف الكريم، أهلا بكم دكتور عابد.
أهلا وسهلا، حياكم الله
دكتور عابد. يعني موضوع حقيقة مهم، وموضوع يطرق ويدغدغ المشاعر أحيانا ويطرق كثيرا في الإعلام، إلا أنه مع الأسف لا يطرق من منظور إسلامي، يعني يعتمد على أدلة شرعية ومواقف يعني كانت يعتمد عليها الصحابة رضي الله عنهم أو قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام. نود أن نتعرف بداية دكتور عابد على هذه الحرية في الإسلام، ماذا نقصد بها؟ ما هي حدودها؟ ما هو مفهومها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على
محمد. في بداية هذه الحلقة أحييك وأحيي الأخوة المشاهدين. وهذا الموضوعات أو هذا الموضوع هو من الموضوعات المعاصرة، وأيضا هو من الموضوعات القديمة التي عاشتها البشرية. وتختلف أنظار الناس إليها باختلاف مفاهيمهم ورغباتهم، وإلا فإن الحرية مطلب شرعي، وهو مطلب محبب للنفس، وهو من المبادئ العليا التي يطلبها العقلاء. الحرية فطرة، فطر الله عز وجل الإنسان عليها، والحرية أيضا منحة للإنسان منحه الله إياها. والحرية هي عبارة عن مجموع حقوق تنظم حياة الإنسان مع واجبات أيضا يتحملها من لمصلحة نفسه ومصلحة مجتمعه ومصلحة الآخرين.
أريد أن أستوضح عن جملة ذكرتها قبل قليل، الحرية مجموع حقوق تنظم حياة الإنسان. كيف حرية ثم نقول حقوق؟ يعني أليس هذه الحقوق تكون في مقابل هذه الحرية؟
ما في حرية في العالم أو في حرية تطلبها النفس أو تتحدث عنها الشرائع،
نعم،
أو حتى القوانين. جميل. البشرية ما في حرية إلا أن تكون مكونة من مجموعة أمرين. حقوق لهذا الإنسان،
نعم،
اللي تشمل مثلا الأمور المعروفة كثيرة،
نعم،
يعني حق الملكية، حق التنقل، حق التعلم، حق التحاكم، حق حقوق كثيرة،
نعم،
يأتي الكلام على بعضها.
ممتاز.
لكن هو بنفس الوقت أيضا عليه واجبات لمصلحة نفسه ولمصلحة مجتمعه ولمصلحة العالم.
ممتاز.
فلابد أن النظرة الإسلامية وازنت بين مجموع هذين الأمرين.
جميل.
فهو يكفل أو تكفل له الحرية في ضوء تكليفه بواجبات. جملة هذه الواجبات هي التي ترتب كينونية الإنسان.
ممتاز.
الإنسان مكون من روح وعقل وجسد، فهناك أحكام تنظم حياته تنظيما صحيحا.
نعم.
لا يمكن أن يتنظم إلا أن تكون عنده مكونات صحيحة.
نعم.
هذه المكونات لابد أن تكون عن طريق أحكام وحقوق تضبط مساره. ممتاز. واجبات.
ممتاز.
فإذا استطاع الإنسان أن يجمع بين الأمرين فإنه يستطيع أن يعيش في إطار الحرية مشروعة مع
ولا يضر بالآخرين،
طبعا مع حفظ حقوق نفسه،
نعم،
وحقوق مجتمعه وحقوق العالم من حوله.
جميل جدا.
الإسلام دخل من هذا الباب الواضح الجلي.
ممتاز.
إينا.
لكن تقول الإسلام دخل من هذا الباب الواضح الجلي، هل هناك نصوص في الإسلام تبين أن الإسلام فعلا دعا للحرية؟
إيه نعم، أولا الحرية فطرة، فطر الله الإنسان عليها.
نعم.
فطره على حب التملك.
نعم.
فطره على حب الحركة والتنقل. فطره على أنه إنسان يعني مدني بطبعه. فطره على السعي لمصالحه المادية والمعنوية. هذه كلها يعني يعيش في 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 في, في هذا الجو ليحقق لنفسه من إطار الحرية والحركة الفاعلة في الأرض يحقق مصالحه. لو منع مثلا، هذه مجرد أمثلة، لو منع من هذه الحقوق لم يستطع أن ينطلق الانطلاقة الصحيحة في تحقيق ذاته وبناء كينونته.
يعني كانك تقول الإسلام أتى وأقر هذه الفطرة من خلال يعني تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. يعني أحيانا الحرية حتى في حياة النبي، الحرية حتى في القول، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معها. ذلك الشاب عندما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقال وطلب منه، قال إذن لي بالزنا. يعني هناك في جانب حرية جيد، الناس يعني يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام ويفضفضون ما في نفوسهم وما في قلوبهم.
هذه حرية التعلم. نعم. مكفولة أيضا.
جميل.
هذه من الإسلام كفل حرية التعلم.
ممتاز.
وأيضا كفل له حرية السؤال.
نعم.
وبناء شخصيته المعنوية.
نعم. لكن الإسلام كفل حرية التعلم. التطبيق الواقعي لما يأتي واحد إلى مثلا إلى شخص من أهل العلم أو نحو ذلك، أو الناس المتخصصين في التربية، ويعطيه همه أو مشكلته، تجد أنه يعنف، يقول استحل وجهك ولا ما
يصلح. هذا أسلوب التعامل طبعا مخالف للأحكام الإسلامية. لأدبيات الإسلام هذا مخالف على أي حال.
جميل.
موضوع الحرية في الإسلام موضوع كبير لم ترتقي البشرية بعده إليه. إذا رجعنا للأصل الأول الذي جاء به الإسلام.
جيد.
الإسلام جاء لهذا الإنسان ليعلمه أولا أن الناس جميعا سواء في الآدمية وفي الحقوق.
جميل.
ثم هم أيضا سواء في طلب الدين والتعبد لله. هذه كلها أمور فطرية.
ممتاز. ممتاز.
ثم جعله في الأرض مستقلا بهذه الأمور التي حباه بها وكرمه بها، فلا يمكن أن يستذل، ولا يمكن أن يستهان بحقوقه.
نعم.
ولا يمكن أن يكون عبدا لغيره. والإسلام جاء بما لم تأتي به البشرية، لأن العلاقة عند البشرية في الغالب في أكثر الأمم والجاهليات الماضية، وأيضا هذا أيضا موجود إلى الآن في العالم، أن الناس ينقسمون إلى عبيد وسادة.
نعم صحيح.
هذا يعني مشاهد في أحوال البشرية.
نعم.
عبيد يعبدون بشرا.
نعم.
هم أصلا من جنس واحد ويمتلكون طاقة واحدة.
نعم.
لكن انقلب الأمر، أصبح هؤلاء يعبدون هؤلاء، وهؤلاء يتبعون هؤلاء.
جميل.
وأولئك يتحكمون في هؤلاء. هذا الإسلام ألغى هذا الأمر.
نعم.
وجعلهم جميعا يستوون في العبودية لله.
جيد.
هذا أصل.
نعم.
الأصل الثاني من لرفع مستواهم.
نعم.
وتحقيق أدميتهم، جعل الحكم فيهم لله.
ممتاز.
فلا يمكن البشر أن يحكموا البشر، يعني البشر لا يمكن أن يضعوا عقائد، لا يمكن أن يضعوا مناهج تشريعية تتصرف في حياة الإنسان بغير إذن من الله.
نعم.
فمعنى هذا أن البشر صاروا سواء في العبودية لله، وفي منهج واحد يرجعون إليه، لا يحكم بعضهم بعضا بالباطل، بالزيف، بالخرافة، بالشرك، بالظلم، بأكل أموال بعضهم بعض، بظلمهم كما تصنع الجاهليات في الأرض. هذا غير موجود.
جميل. لكن كيف نجمع بين هذا؟
فهذه أصول الحرية. جميل. إنسان يستوي هو وجميع الخلق.
ممتاز.
في منهج واحد يتحاكم إليه. هذا المنهج الأمر فيه لله. ألا له الخلق.
جميل.
والأمر. الأمر الثاني أنهم عبوديتهم كلها لله.
نعم.
فهم سواء، وإن اختلفت درجاتهم في العلم، وإن اختلفت درجاتهم في القوى المادية، وإن اختلفت درجاتهم في قدراتهم الخاصة وفي أموالهم، وإن اختلفت جنسياتهم، هم في الحقيقة سواء. هذا الأمر المكفول لهم هو من الله، طيب، ولم يمنحوه من بشر حتى يتحكم فيهم، جيد. هذا منحهم الله إياه، جيد.
لكن هناك أحيانا عندنا في الإسلام مصطلح هذا حر وهذا عبد، يعني هذا العبد هل يتنافى مع الحرية؟ هذا يطرح أحيانا أن الإسلام يقر العبودية.
هذه بالنسبة للحرية العامة،
نعم.
بالنسبة للعبودية وما يتعلق بالأسر، ما يتعلق بحالات الحرب، ما يتعلق بحالات الاسترقاق، الرق الذي تمارسه البشرية وموجود الآن، ما الفرق بينه وبين ما جاء في الإسلام؟ هذه مسألة أيضا الإسلام نقلها إلى مستوى أيضا
مستوى راقي،
نعم. طبعا وهو يتشوف، يعني الإسلام يدعو في العالم كله، يدعو بصورة واضحة إلى إلغاء ما يتعلق بالرقيق، نعم. ونحوه. لكن أيضا في مثل هذه الحالات الإسلام يتميز عن مناهج الأمم الأخرى أن هذا الرقيق مكفولة له الحقوق السابقة التي ذكرناها.
جميل.
الحقوق السابقة، نعم. التي ذكرناها مكفولة له.
ممتاز.
وهو في نهايته الأصل يتشوف الإسلام إلى إعطائه الحرية.
جميل.
فمع وجود هذه المشكلة التي تدخل له في حياته، لكن هو أيضا مكفول له حقوق رئيسية أصلية.
ممتاز.
إيه نعم.
ممتاز جدا. يعني هذه الحرية في الإسلام بشكل عام. لو انتقلنا إلى إطار آخر في هذا الأمر، وهو الحرية عند الغرب في منظور الغربي أو في القانون الغربي، يعني كيف ينظر لها؟ هل هناك تصادم بينها وبين الحرية في الإسلام؟
الحرية في الغرب أيضا هي عبارة عن حقوق للإنسان وواجبات،
يعني نفس الإسلام
كده. مثل الكلام اللي ذكرناه، طيب. لكن الفرق في المنهج، حتى نكون أيضا نحن منصفين،
جيد.
الحرية في أي إنسان يطلب الحرية عادة، أي إنسان من العقلاء قد ينحرف ببعض المفاهيم، أو قد يكون عنده اختصاص في بعض الأحكام، لكن هو أيضا ينطلق أصل ما الحرية هي عبارة عن يعني حالة الإنسان، في تصرفاته وفي حركته الفاعلة في الأرض، وفي مواقفه وفي أفكاره وفي عقيدته وفي أخلاقه وفي تعامله، هل هو يعني عنده في هذا المجال يتحرك فيه بحرية وبقناعات أم لا؟
جميل.
هذا أمر فطري عند الإنسان. الغرب أيضا عنده حقوق وعنده واجبات الحرية.
جميل.
عنده حقوق يشترك فيها مع الإسلام، مثل حق الملكية، حق التنقل، حق الحقوق الاجتماعية،
نعم.
حقوق كثيرة تتعلق في حاجة الإنسان، ممتاز. وكثير من الحقوق السياسية وغير ذلك. أيضا عنده واجبات، عنده واجبات
ليست حرية مطلقة.
ولكي يدرك الناس المشكلة الآن، لا نريد أن نتحدث عنها حديثا عاطفيا، ولا نريد أيضا أن نتحدث حديثا هجوميا على بعض الانحرافات الموجودة في الغرب، ولا أيضا نحتاج أن نتحدث عنها حديثا دفاعيا عما اتهم به المسلمون.
نحن نريد حديثا حديث نفهم به،
علمي منصف،
جيد،
وتتضح الصورة فيه. الفرق بين الحرية التي في الغرب والحرية التي ينادي بها الإسلام ليس في الطبيعة الكينونية لذات الإنسان، ليس في مجرد ليس في رغبته، ليس في ليس في في, في في كون الأمر فيه حقوق واجبات، كل أمة عندها حقوق واجبات،
إذن أين
والحرية لابد أن تتعايش مع هذه الحقوق والواجبات،
جيد.
الفرق الأساسي الجوهري هو ما الذي يحكم هذه الحقوق وما الذي يحكم تلك الواجبات.
ممتاز. في الإسلام الوحي،
هذا هو المركز الرئيسي.
ممتاز.
هل هذه الحقوق والواجبات منظمة تنظيم صحيح أم لا؟
جميل.
هل هي موجهة للحفاظ على الإنسان وأخلاقه وإيجاد بيئة نظيفة له وإعطاء حقوقه بصورة صحيحة أم لا؟
جميل.
الفرق الجوهري هو هذا. من ذلك دعني أقرأ لك الآن تعريف الحرية الفردية في القانون.
جيد. في القانون الغربي يعني؟
أي نعم، في أصل القانون.
جيد.
الحرية الفردية في المادة الرابعة من حقوق الإنسان، وفي القانون أيضا، الحرية عبارة عن فعل كل ما لا يضر بالغير.
جيد.
فممارسة الفرد حقوقه الطبيعية لا يحدها غير الحدود التي يستطيع بها أعضاء المجتمع الآخرون أن يتمتعوا بمثل ما يتمتع به. والقانون هو الوسيلة الوحيدة لوضع هذه الحدود.
جميل جدا.
لاحظت معي الآن؟
يعني إذا ما
هذا تعريف،
إذا ما تضر الغير صلح لي تبي.
هذا تعريف الحرية الذي اتجه إلى حقوق الإنسان والذي اتجهت له القوانين الوضعية.
ممتاز.
نحن نقول نقف عند أمرين، ما لا يضر بالغير. هل الضرر يشمل المادي والمعنوي؟ هذا الخلاف بين الإسلام.
جميل.
بين منطلقات الحرية في الغرب. هذا واحد. طبعا الإسلام أشمل، يمنع الضرر المادي
والمعنوي.
الفرق الجوهري أيضا، لاحظ التعريف، والقانون هو الوسيلة الوحيدة لوضع هذه الحدود. نحن نقول
الإسلام
بصفتنا ملتزمين بالإسلام، والشريعة الإسلامية هي الوسيلة الوحيدة لوضع هذه الحدود.
جميل. يعني
الفرق جوهري
صحيح
كبير.
صحيح.
لكن أن يكون في العالم حقوق وواجبات ومن خلالها تقيد الحرية.
جيد.
لمصلحة الحقوق ولمصلحة الواجبات.
نعم.
حقوق فردية واجبات فردية، حقوق جماعية واجبات جماعية.
نعم.
حقوق مجتمع وواجبات مجتمع. لا بد أن تكون الحرية هنا ليست مطلقة، لا بد أن تكون مقيدة.
نعم.
لا بد أن تكون مقيدة. لاحظ في التعريف الآن، قيدت برفع.
نعم.
الضرر.
نعم.
وقيدت بأحكام القانون. لاحظ. نحن نقول أيضا الحرية عندنا مقيدة برفع الضرر ونزيد.
نعم.
الضرر المعنوي.
جميل.
يعني عندنا أخلاق. عندنا منهج.
لكن هم أيضا عندهم شيء من الضرر المعنوي، مثلا الطفل عندما يتضرر.
خلينا نكمل الفكرة هذه لأنها قضية علمية محددة.
جيد.
يعني تبعدنا عن الأسلوب العاطفي وتوقفنا على حقيقة الأمر.
جيد. نحن نريد الموضوعية.
نحن نقول أيضا الشريعة الإسلامية هي التي تحكم.
نعم.
هذه الحرية. إذن ليست فيها حرية مطلقة في العالم.
ممتاز. يعني الكلام
وكذلك عندنا نحن في الإسلام ليس عندنا حرية مطلقة.
إذن الحرية المطلقة إنما هو يعني إطلاق شعارات ليست لها حقيقة.
لا هذه إطلاق شعارات لمحاولة يعني شعار المسلمين بأنهم أمة يعني ضعيفة ومشكلتهم من الدين وكذا. لا هي عملية يعني إعلامية لمحاولة يعني زلزلة المسلمين عن دينهم.
أيضا سنقف مع هذا الموضوع، لكن بعد هذه المداخلة معنا الدكتور عبد الرحيم السلمي، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بجامعة أم القرى. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير دكتور أولا. ونحن نتحدث مع الشيخ دكتور عابد السفياني حول موضوع الحرية في الإسلام، إن كان لكم مداخلة حول هذا الأمر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل على
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. موضوع الحرية في الإسلام من الموضوعات الأساسية والمركزية في الدين. فالقضية الحرية قضية يعني تتعلق بطبيعة الإنسان. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل هذا الإنسان له إرادة وقدرة، ولا يمكن للإنسان أن يحصل يعني أن يكون عمله موجودا في الواقع إلا إذا وجدت قدرته ووجدت إرادته. ولهذا فالله سبحانه وتعالى خلق الناس أحرار.
جيد.
وهذه الحرية لا توجد أصلا حريات مطلقة حتى في العالم الغربي.
جيد.
في العالم الغربي الحريات مقيدة بالقانون. والقانون هو نتيجة العقل البشري عندهم. وفي الإسلام الحريات مقيدة لكنها مقيدة بالشريعة. فإذا كان الإنسان في الغرب تقيد حريته بناء على قانون عقل بشري، يعني عقل إنسان مثله.
نعم.
فتقييد حرية الإنسان بناء على إرادة الله سبحانه وتعالى وهو الخالق له، فإنها أولى أن تقيد حرية الإنسان يعني من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق للإنسان. طبعا الحرية في الإسلام لها مظاهر كثيرة، ولها يعني توحيد العبادة يعني يعتبر مظهر من مظاهر حرية الإنسان. كلما زاد الإنسان في التعبد لله سبحانه وتعالى كلما كان حرا عن الإنسان.
كيف يعني زاد في التعبد كان حرا؟ كيف هذه؟ وضح لنا هذه يا دكتور.
يعني إذا زاد تعبد لله سبحانه وتعالى وكان الإنسان متجه إلى الله عز وجل فإنه يكون حرر من رق المخلوقين. والحرية يعني كلما اجتهد الإنسان في عبادته لله كلما كان حرا من يعني من 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 رقه للمخلوقين. الإنسان خلقه الله عز وجل بطبيعة معينة. وهذه الطبيعة هو أنه لا بد أن يكون متعبد. فإما أن يكون متعبد لله عز وجل أو يكون متعبد لغيره.
جميل.
فالذين يزعمون أنهم يخرجون بالحرية من رق المخلوقين يزعمون أنهم يخرجون بحرياتهم من يعني يطبق حرياتهم المطلقة. هؤلاء يعني أصلا متعبدين لأهوائهم وشهواتهم.
ممتاز.
يعني
طيب انقطع الاتصال مع الدكتور. كان مع الدكتور عبد الرحمن السلمي عضو هيئة تدريس بقسم العقيدة بجامعة أم القرى. شكرا جزيلا لك. يعني انقطع الاتصال لكن المعلومات التي ذكرها كانت معلومات وافية وكان يؤكد على مسألة أنها نتاج العقل البشري وكون الإنسان يعني يتجه إلى يعني الله عز وجل وأخذ الشرع منه أولى من يأخذ منها من عقول البشر. أيضا أؤكد على مسألة أنه كلما الإنسان ازداد في العبادة كلما كان حرا من سلطة المال وسلطة الأشخاص وسلطة البشر. طيب نكمل في موضوع تعريف الحرية عند في القانون الغربي. ذكرت أنهم يعني لا يراعون الأمور المعنوية وأن المشرع عندهم هو القانون. أما الإسلام يراعي الأمور المعنوية والمادية والمشرع هو الشريعة الإسلامية.
هو هذا هو الفرق الجوهري.
جميل.
ومثل ما تفضل الدكتور جزاه الله خير هذه يعني الكلمة التي ذكرت أن الإسلام توجه إلى تنظيم حياة الإنسان وفق إرادة شرعية.
جميل.
الله عز وجل هو الذي ينزل الأحكام للإنسان وهو يعرف طبيعته. هو الذي خلقه.
جميل.
فينزل له الأحكام التي تنظم حياته الحقوق والواجبات وترسم قضايا الحرية التي تنطلق بطبيعة الإنسان مع إرادته.
ممتاز.
مريدا فاعلا متحركا تنطلق تحت هذه المواصفات. الغرب كفر بالدين وأبعد الإنسان عن الإرادة
الإلهية
الشرعية.
نعم.
وذلك هو كفر بالإسلام. لماذا؟ لأجل أن لا تنضبط أحكامه.
نعم.
لأجل أن لا تنضبط أحكامه وتنضبط الحريات عنده وفق منظور إسلامي يلتزم فيه بالأخلاق الإسلامية ويلتزم فيه بالحقوق.
جميل.
وخليني أضرب لك مثالين فقط.
طيب.
الآن.
طيب.
حتى يتضح الفرق الجوهري.
المثال الأول.
إرادة الإنسان مثلا أن يكون في حركته الفكرية وحركته الاقتصادية وحركته الاجتماعية والأخلاقية.
ممتاز.
أن يكون يتمثل فيها العبودية لله ويأخذ الحرية المنضبطة التي تتناسب مع فطرته وكينونيته.
جميل.
وينفع الآخرين لا يضرهم ولا يضر نفسه ويمنع عن نفسه الضرر المادي والمعنوي.
نعم.
لا يمكن أن يكون إلا بإرادة. نعم. يعني الله عز وجل هو الذي يحدد له.
نعم.
الغرب هناك يختلف عنا. الذي يحدد للإنسان مساره ويحكمه بإرادة بشرية.
نعم.
فإذا الإنسان عندنا أرقى الإسلام.
جميل.
لأنه يحكم بإرادة
إلهية
شرعية.
نعم.
من علم الله عز وجل وحكمه. ولهذا كان الرسل عليه الصلاة والسلام هم أعلى البشرية.
جميل.
وكذلك من تبعهم.
جميل.
المثال الأول مثلا الآن عليه حق الآن في أسرته في المحافظة عليها وبناءها بناء صحيح. هذا حق له.
جيد.
وفي نفس الوقت عليه واجبات. واجبات كثيرة جدا يجمعها المنهج الأخلاقي. يجمعها حق الزوجة وحق الولد في التربية.
جميل.
فإذا انطلق في حريته أصبح مثلا يتجه إلى الأخدان إلى الزنا إلى العلاقات الجنسية المحرمة يجي الإسلام يقول له قف هنا هذه مفسدة
لأنه يضر بحقوق
أنت
آخرين.
ممنوع من هذه الحرية لأنها حرية فساد.
نعم.
هذه مقيدة بمصلحتك.
نعم.
لكي تكون عبدا لله لابد أن تكون ملتزم بالنظام الإسلامي. النظام الإسلامي يمنعك من هذا.
جيد.
أيضا في علاقته مع أبنائه. جميل. إلى آخر ما يمكن أن يقال هنا.
إذا كانك
بالنسبة للعلاقة الاقتصادية.
نعم.
لا يمكن أن تتاجر بالخمور لأن الخمر وإن ظنه الناس أنه حرية مطلقة لهم لا لكن هو يؤدي إلى زوال العقل. فإذا زال العقل نقصت كينونية هذا الإنسان وارتكس وزالت عنه السمة التي يريدها التي يجب أن يرتفع إليها. فيأتي الإسلام فيقول هنا حد. لما كانت الإرادة هنا التي تحكم الإنسان إرادة أعلى منه.
جميل.
بالنسبة للإرادة البشرية التي في الغرب تحكم الإنسان إرادة بشرية تحكم إرادة بشرية.
أي نعم.
جاء للحاجز الأول قال لا عليك الحرية الجنسية متاحة، العلاقات الجنسية المفتوحة، الشذوذ،
نعم،
اللواط، المثلية،
وعندهم
هذا طبعا دمر
شخصية،
هذا دمر الأسرة، وعندي إحصائيات كثيرة هنا، هذا دمر الأسرة. يعني جعل في الغرب مثلا أكثر في بعض البلاد أكثر من 1,000,000 إجهاض.
عجيب.
يرمى يؤتى بالإنسان الذي كرمه الله فتقع حالة الإجهاض هذه لكثرة انتشار الزنا.
نعم.
وتدمر الأسر ويرمى هؤلاء في الزبالات.
لكن أليس هذا تناقض عندهم؟ يعني هم يقولون فعل ما لا يضر بالغير وهذا فيه ضرار بالغير. يعني
هم هذا تفسيرهم، هو لما يكون التشريع بيد البشر والقضايا الأساسية
جيد
تقع المشكلة في البشرية. هم يرون أن هذا ليس إضرارا، يرون أن هذا حق. يعني الزنا، اللواط، الشذوذ، المثلية حق للإنسان. أن تناقشه الآن بمنطلق فطري فتقول هذا يترتب عليه كذا، ترتب عليه مثلا في البشرية أكثر من 50,000,000 بلا أب، ترتب عليه حالات الإجهاض المستمرة، يترتب عليه انتشار الزنا واللواط والأمراض الجنسية، يترتب عليه ضاعة الأسرة في الغرب التي يشكو منها حكماء الغرب. هذه اللغة كلها
غير موجودة هناك،
لا هو لا يستطيع أن يتفهمها. لماذا؟ لأن الإعلام الغربي والإعلام اليهودي ودعاة ما يسمى بحقوق الإنسان وغير ذلك استطاعوا أن يقنعوه أن هذه يعني مصلحتك، هذه شهواتك، بل جعلوه هو نفسه يطارد للحصول عليها.
جيد. أحسب أن هذه النقطة يعني اتضحت. يعني هذا في المنظور الغربي، هل هناك حلول يعني عن هذه الحقوق التي هم يشرعونها وفيها أضرار للغير، حلول أخرى مثلا؟
طبعا في حلول أن يقبلوا الإسلام.
أه.
هذا الحل الرئيسي،
لن يقبلوا الإسلام.
في حلول جزئية قد تنفعهم في دنياهم.
نعم.
وهي مثلا تحريم الزنا.
اي نعم.
في جاهليات من قبل كان الزنا فيها محدود. خلني أضرب لك مثال الآن. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود كانوا يحرمون الزنا، يعتبرونه جريمة ويجعلون عليه عقوبات، لكن تارة يخففون العقوبة وتارة يغلظونها، واتجهوا في الأخير لما انتشر الزنا فيهم إلى تخفيف العقوبات. لكن دعني أصل معك إلى نقطة واضحة الآن، وهو أنهم يعتبرون الزنا جريمة.
صحيح. يخطئون الفاعل
ويعتبرون أن عليه عقوبة. الجاهلية المعاصرة في الغرب رفعت اسم الجريمة عن الزنا ووضعت بدل الجرم كونه حقا من حقوق الإنسان. هذا واحد. طبعا لا تتصور أن تكون هناك عقوبة، ما في عقوبة.
صحيح.
قصروا التحريم في الزنا على حالة الاغتصاب. وأما أكثر الزنا وقوعا في العالم وهو ما يقع عن طريق الرضا، طبعا أكثره يقع عن طريق الرضا، العلاقات الجنسية المحرمة، هذا كله عند البشرية لا عقوبة عليه، بل الجاهلية انتقلت إلى, 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 إلى درجة أسوأ من الجاهليات السابقة وجعلته حقا من حقوق الإنسان وضمنته في أنظمتها وقوانينها.
جميل.
فإذا لابد أن ندرك الفرق الجوهري. هذا هو الفرق الجوهري، ماذا يريد الإسلام من الإنسان.
نعم.
في هذا الموضع بالذات لو موضع المثال، يريد من النظافة، يريد أسرة متماسكة، يريد يبعد عنه أمراض الزنا والشذوذ، يريد يبعد عنه التهتك، يريد يبعد عنه العري، يريد يبعد عنه الانحراف بجميع أسبابه، يريد له النظافة الجنسية والزواج المنظم الصحيح، ويريد بناء أسرة، ويريد يبعده عن كل الأمراض الناتجة عن ذلك.
نعم.
هذه القضية عندنا واضحة كالشمس.
نعم.
بالنسبة للذين أنشوا، طبعا نحن الآن يبدو أخذنا الحديث الجانب المظلم في حقوق الإنسان.
نعم.
في جانب آخر مضيء
وهو
حتى نتوازن فيه، لكن دعني أذكر لك الآن من الذي نشر هذا الجانب المظلم في حقوق الإنسان في الغرب، ومن الذي أطلق الحرية من ضوابطها.
من هو؟
اليهود أصلا كما ثبت هم وراء الثورة الفرنسية في الغرب. الدين المنحرف في الكنيسة كان يمنع الناس من كثير من حقوقهم، فجاء المفكرون وأحدثوا ردة فعل أمام هذا الدين فرفضوا الدين.
جيد، مارتن لوثر وغيره يعني
رفضوا الدين. لما رفضوا الدين أخذوا العلمانية بديلا، الآن يحاولون يروجون العلمانية في نعم. وينشرونها في العالم الإسلامي. نعم. العلمانية وحقوق الإنسان أول ما نشأت كان فيها جانب مضيء في حقوق الإنسان، الجانب المظلم أدخله اليهود لأنهم هم وراء الثورة الفرنسية، أدخلوه في قضيتين في ثلاث قضايا جوهرية
وهي
نذكر منها قضيتين الآن بما يناسب هذا المثال ذكرنا. الأولى الحرية الجنسية، فمن مبادئهم الرئيسة أن يقول أنهم قالوا للإنسان دعه يذهب من حيث يشاء،
جميل،
يزني، لواط، مثلية، زواج الرجل بالرجل، زواج المرأة بالمرأة، أندية العراة، العري، يعني يصنع ما يشاء. هذا واضح جدا لا يحتاج إلى دليل لأنه أمر مكشوف في العالم.
جيد.
ثم دعه يذهب حيث يشاء، جاءوا بالقانون وجعلوه يدعم هذا الانحراف لإفساد البشرية. بالنسبة للمال أيضا قالوا عن المال دعه يسير من حيث يشاء المال، ما في شيء اسمه محرم،
يكتسب من أين يريد،
ولا في شيء اسمه ولا هناك شيء اسمه مباح. هذه صورة كشفها كثير من المفكرين وبينوا آثار الإفساد الأخلاقي فيها والإفساد المالي الذي حاول اليهود أن ينشروه من خلال حقوق الإنسان.
ألا يصنف هذا في عقدة المؤامرة ضد اليهود؟
لا لا، ما له دخل بقضية المؤامرة في اليهود. المؤامرة يعني ما لها دخل في الموضوع. اليهود هم الذين علم في الربا دع المال يذهب حيث يشاء، معروف أن النصارى ما كانوا يرابون.
جيد.
اليهود علموا النصارى الربا، والنصارى علموا المسلمين الربا.
أنت كتبت دكتور عن إعلان القاهرة يعني بعض الأشياء الإيجابية فيه، يعني نود أن نعرف أبرز المعالم في هذا الإعلان وما هو، أيضا هل هو طبق أم لم يطبق فيما بعد.
منظمة المؤتمر الإسلامي يعني قدمت مشروعا أسمته إعلان القاهرة لحقوق الإنسان.
ممتاز.
تكون فيه أكثر من 20 مادة وجعلته بديلا عن حقوق الإنسان في الغرب.
جيد.
اللي قدمته منظمة الأمم المتحدة وهذا مطبوع وموجود. فلما خرج عن طريق منظمة المؤتمر الإسلامي غطى جميع الحقوق التي يمكن أن يتصورها الناس في هذا العصر للإنسان،
وهذا فعل إيجابي حقيقي،
وضبطها الحقيقة بضوابط يعني مهمة جدا. وأنا ذكرتها في كتابي يعني في بعض كتبي الآن.
كتاب
ممكن نأخذ
كتاب إيش هذا
نأخذ الآن بس نعرض أشياء عن حقوق الإنسان في الإسلام. دعني أقرأ لك المقدمة. يقول المؤتمرون المجتمعون وهم من جميع الدول في العالم الإسلامي تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة جمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتنافسة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا لا تزال وستبقى في حاجة ماسة إلى سند إيماني لحضارتها وإلى وازع ديني يحرس حقوقها.
نعم.
وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزلها الله في كتبه وبعث بها خاتم رسله عليه الصلاة والسلام وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية، وأصبحت رعايتها عبادة وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين، وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسنا على ذلك تعلم ما يلي. دعنا نأخذ بس نماذج
زي لو نأخذ بعض النماذج السريعة طيب. صحيح
حتى المادة الأولى البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله. نعم. والبنوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم. إن الخلق كلهم عيال الله، وإن أحبهم إليه أنفعهم لعياله، وإنه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.
ممتاز.
العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان. المادة الثانية الحياة هبة من الله وهي مكفولة لكل إنسان. المادة الثالثة في حالة استخدام القوة والمنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل والجريح والمريض إلى آخره وحقوق الأسير. لا يجوز قطع الشجرة أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك. المادة الرابعة لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه. المادة الخامسة الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع والزواج وأساس تكوينها، وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق، ولا يحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشأها العرق أو اللون أو الجنسية. على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.
جميل.
هذه قضايا أساسية مفقودة في حقوق الإنسان في الغرب.
جميل.
المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية المادة السادسة، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات. على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها. لكل طفل عند ولادته حق على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية. للآباء ومن بحكمهم الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجود مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية. هذا الذي تنازع فيه البشرية فهم قدموا.
نعم.
حتى لا يمل المشاهد دعني أذكر لك قصة ذكرها لي إنسان قبل أيام. رجل درس في الغرب يتحدث عن صديق له.
جميل.
يقول جلس هذا الرجل مع رجل جنرال.
نعم.
له منزلته في
عسكريا.
عسكريا. يقول ونحن وألعب أنا وياه الشطرنج في بيته. فدخلت ابنته ومعها صديقها. فسلمت على أبيها. ثم ذهبت إلى الغرفة الخاصة معه. فهذا الرجل العربي
أتته الحمية
يعني قال له ما هذا؟
أي نعم.
فقال هذا صديقه. قال وما يريدان؟ قال الغرفة الخاصة. فثار. فبدأ الرجل الأوروبي أيضا تأخذه تتحرك فيه الكراهة. نعم. لهذا العمل بدأت فطرته يعني.
نعم.
فقال لماذا لا تمنعهما؟ كيف وفي بيتك؟ قال ما أستطيع لأن القانون يحميهم. قال كيف؟ قال هذه تشتكين إلى حقوق الإنسان في الغرب وأنا في منزلتي هذه في الرتب العسكرية سيأخذوني ويعاقبوني فعلا أنني تدخلت في حق من حقوقها.
وهو مقتنع يعني خطأ هذا الفعل.
طبعا هو ما في إنسان فطري يقبل هذا. جميل. حتى لو مارسه في بعض الأحيان لأن هذا من 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 المادة التاسعة طلب العلم فريضة والتعليم واجب على المجتمع والدولة إلى آخره. من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة في الأسرة والمدرسة والجامعة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة.
إذن دكتور يعني حتى لا يعني يأخذ هذا حيزا كثير كبيرا من الوقت، يعني هناك بديل إسلامي لحقوق الإنسان تضمن حريات الناس وكما يعني أشرت في إعلان القاهرة
تضمن
يعني
الحقوق،
مرجع هذا الإعلان يعني
تنظم بين الحقوق والواجبات.
جميل. مرجع هذا الإعلان في أي كتاب ذكرتموه يعني؟
هذا مطبوع وموجود لكن أنا لي بحث في 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 نقد بعض جوانب حقوق الإنسان في الغرب.
نعم.
فذكرت هذا لأنه يعتبر بديل في حقوق الأسرة المحافظة على المنهج الأخلاقي في غيره.
جميل.
يعتبر هذا يعني بديل توصلت لي هذه الدول لكن الواجب عليهم أن يطبقوه.
جميل جدا.
لأن طبعا يتفاوتون في تطبيقه.
جيد. دكتور أيضا نريد أن نشير
طبعا أسجل هنا نقطة مهمة جدا حتى تعرف يعني كيف يريد الغرب أن يفرض الجانب المظلم، وأنا أؤكد على هذا لا تكلم الجانب المضيء، الجانب المظلم لما جاء العلمانيون أمام هذا الإعلان تحفظوا عليه.
والسبب؟
طبعا أنا سأتحدث معك بلغة أيضا علمية واضحة، أقول لك تحفظوا عليه لأنه يعارض قوانينهم التي يحكمون بها.
جميل.
لأن ما يتعلق بالحريات الجنسية موجودة في القانون الوضعي في أكثر بلاد العالم الإسلامي موجودة. فلما أرادوا أن يطبقوا هذا صار هناك تعارض.
جميل.
فلا بد المفروض طبعا أن يأخذوا هذا، يأخذوا هذا المنهج الصحيح.
نعم.
ويصححوا به ماذا؟
الفعل الخطأ،
القوانين.
نعم صحيح.
ويرجعوا لأحكام الشريعة الإسلامية فتحفظوا عليه، وبعد جدل طويل بين المختلفين فيه اعتبروه توجيهات. هذا الجهد الكبير.
نعم.
الموجود في حقوق الإنسان في الإسلام، والذي أصبح الآن يعني صورة علمية وتنظيمية وقانونية يحمل توجيهات متميزة كما ذكرت لك الآن، والباقي ممكن الإنسان يطلع عليها، باقي حوالي يمكن أكثر من 10 مواد.
جميل جميل.
هذا بديل، لكن السؤال يعني لماذا يرفضون تطبيقه؟
الذي رفض الدول الإسلامية أم الدول الغربية هنا؟
لا، الكلام الآن على الدول الإسلامية. يعني نحن المشكلة الآن الصراع الموجود في العالم. الصراع الموجود الآن.
طيب.
العالم الإسلامي هذا عالم يعني انتهكت حرماته.
الله المستعان.
يعني دعني أقول بصورة يعني واضحة أيضا وسهلة، هو لا يستفيد الحقيقة من الجانب المضيء في حقوق الإنسان في الغرب، ولم يستفيد أيضا من الجانب من جانب الحقوق.
إذن هو يأخذ
الإسلام،
هو يأخذ
الحقيقة أنه عنده تركيبة غريبة. يعني حتى لا نركز نقدنا دائما على الغرب، الحقيقة أن يعني أكثر المتعاملين مع حقوق الإنسان سواء السياسيين أو غيرهم الحقيقة يظلمون العالم الإسلامي، وهو في حاجة إلى أن يأخذ حقوق الإنسان في الإسلام، لكن هذا موقفهم من حقوق الإنسان في الإسلام. يعني اعتبروا هذا مجرد توجيهات.
طيب. طيب.
مجرد توجيهات لا يريدون العمل بها.
جميل.
والواجب عليهم أن يعملوا بها وأن يصححوا جميع القوانين المعارضة لها. وحينئذ نستطيع أن نقول إن العالم الإسلامي يعيش حقوق الإنسان في الإسلام.
جميل. الحرية في الإسلام هي حرية شاملة، يعني هناك حرية معتقد، هناك حرية اقتصادية، هناك حرية أيضا اجتماعية، هناك حرية سياسية. لو عرضنا على هذه الحريات بشكل سريع يعني في ختام هذه الحلقة لنتبين يعني فعلا جوانب الحرية، ليست فقط حرية في يعني فكر أو في دين أو مثلا في جنس أو نحو ذلك، إنما هي أشمل من هذا يعني في الجوانب الأساسية في الحياة. يعني لو أخذنا حرية المعتقد، يعني كيف يكون إنسان حر في معتقده؟
حر حيث يخاطب بالإسلام، فإذا خوطب بالإسلام فتقبله.
جميل.
لاحظ بحريته الكاملة فيكون مسلما.
هل يجبر؟
لاحظ المدخل الآن.
نعم.
لا، ما في إجبار. تقبله بحريته الكاملة صار
مسلما.
مسلما. المسلم الآن انتقلنا إلى
درجة أعلى.
إلى درجة. المسلم يجب عليه أن يلتزم بالقانون الإسلامي بالشريعة الإسلامية. انتهينا من النقطة.
ممتاز.
بالنسبة لغير الذي لم يختر الإسلام مثل اليهودي والنصراني
الوثني مثلا، نعم.
هذا لا يجوز إكراهه عن المعتقد.
جميل.
لا يجوز، يحرم. إذا قلنا لا يجوز يعني يحرم أن يكره على تغيير معتقده.
نعم.
إذا والدليل ما... على هذا طبعا كثير. الأدلة هذا يعني منها أن يعني قول الله تعالى إكراهه في الدين.
جميل. طيب كيف يكون
ولا فائدة أصلا لإكراهه على أمره ولم يقتنع به؟
جميل.
فهو لا يكره.
طيب.
ولكن يبقى أمام الإسلام ليسمع عنه
كيف
يتعلم.
طيب.
ثم يختار.
اسمح لي، كيف نجمع بين هذا الكلام وبين الردة في الإسلام؟ يعني هو هذا الإسلام هذا عنده حرية معتقد.
طيب. الردة ليست في حرية المعتقد. الردة ما لها دخل بحرية المعتقد.
هو اعتقاد حر به تغير دينه.
عفوا. نعم. هذه لعبة لعبها يعني الغرب لمحاولة يعني زحزحة المسلمين عن دينهم.
جميل.
الردة الآن نحن قلنا اختار الإسلام. أحد أكره على اختيار الإسلام؟ اختار الإسلام. فلما اختار الإسلام لا يجوز له أن ينتقل بعد ذلك ليكون معول هدم في الإسلام.
ممتاز.
وهذا موجود في كل العالم على يتحق. وممن قابلتهم يعني ممن يعني قدموا بعض الدراسات في مثل هذا، الآن مثلا الردة في العالم وهم يقولون المسلمين يحرمون الردة، أنا لا أريد أن أجاوب جواب دفاعي، لكن حتى هم يحرمون الردة.
كيف؟
أضرب لك مثال الآن. الرأسمالية تعتبر اتباع الشيوعية ردة على الرأسمالية، ليس كذلك؟
بلى صحيح. نعم.
والشيوعيون يعتبرون الرأسمالية ردة عن
الشيوعية. نعم.
فهم الحقيقة متناقضون.
نعم.
هم يتلاعبون بالإعلام وبالقضايا ويحاولون يفهمون الناس. إذا اختار المسلم تحرم عليه الردة.
نعم.
ونحن لا نأخذ مبادئنا منهم أصلا، تحرم بنصوص الكتاب والسنة.
نعم.
تحرم عندنا أيضا الردة.
جميل.
بحدود لأن ل... 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 لأنه يعني الإسلام لما نظر إلى ذلك نظر إلى منع الضرر المادي والضرر.
نعم.
المعنوي.
جميل.
ولا يمكن أن يترك البيت المسلم والمجتمع الإسلامي لتخريب الأفكار المنحرفة. لكن بالنسبة لأصحاب الديانات الأخرى.
نعم.
فإجماع الفقهاء في كتب الفقه أنه لا يجوز.
جميل.
يعني لا يجوز إكراههم على تغيير ما تقدم.
جيد. يعني هذه النقطة
وبيان الحق لهم.
نعم.
والتعامل معهم في الدعوة بإحسان وذكر الأدلة وإظهار الحق لهم ثم يختارون.
جيد. يعني هذه النقطة توضح. نأتي للحرية السياسية في الإسلام. يعني كيف تكون هذه الحرية؟ ما صورة الحرية السياسية في الإسلام؟ يعني هل الحاكم هو ينصب نفسه أم ينصب عن طريق مثلا فعل معين أو عن طريق رأي معين أو رأي آخر؟
خليني أقرأ لك الآن الموجود هنا.
جميل. هذا في إعلان القاهرة.
في إعلان القاهرة.
جيد.
هنا. المادة 23، الولاية أمانة يحرم الاستبداد بها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان. لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة. طبعا هم ما تكلموا هنا عن التفصيلات.
جميل.
لكن لا شك أن التفصيلات المذكورة في الإسلام كثيرة.
نعم.
فهناك طرق عن طريق
الشورى مثلا،
شورى انتخابية. نعم. كما وقع في 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 خلافة عمر رضي الله عنه. وهناك أيضا شورى أعم، يعني معلوم أن المجتمع مثلا أن هناك قيادات بارزة له.
نعم.
وأن هذه القيادات تحقق مصلحته وهو عنده قناعة بذلك.
نعم.
مثاله الآن لما تجي إذا جاء أبو بكر للخلافة ما حد اعترض عليه.
نعم.
ماذا يدل ذلك؟ يعني لما تأتي لقيادة الأمة الإسلامية.
نعم.
الأولى
وكلهم
هؤلاء. وأذكر كلمة للشيخ المودودي رحمه الله.
نعم.
وعالم من علماء الهند
معروف أبو العلاء المودودي. نعم.
أبو العلاء تكتب من ماء الذهب.
وهي
أن في الجو الطبيعي في تطبيق الإسلام وبناء المجتمع الإسلامي، مجتمع العلم، مجتمع الشورى والمجتمع المتوازن، فإنه هو بطبيعته يبرز
القادة.
القادة.
جميل.
وهذا واضح في الجيل الأول، فإن الذين برزوا فعلا هم القادة.
جميل.
القادة في العلم، في السياسة.
نعم.
في الاقتصاد، في الحرب، في جميع الجوانب. لما لا يأتي مثلا خالد بن الوليد يبرز كقائد، الإعلام ما أبرزه. مكوناته الذاتية وصلاحيته هي التي جعلته في المقدمة.
صحيح.
فهذه ميزة للمجتمع الإسلامي في حالة الطبيعية.
ممتاز. وفي غير حالة الطبيعية.
في غير حالة الطبيعية مثل الغرب الآن.
أي نعم.
قد يبرز.
نعم.
أناس لا يبرزوا من الإعلام. إذا كان انتخابات في العالم تشترى.
صحيح.
والإعلام
يشترى.
يشترى.
صحيح.
يعني يتقدم على الناس.
نعم.
من يكون وراءه آلاف أصلح منه. هذه الآفة قد تصيب المسلمين.
نعم.
هذه صورة من الصور.
فمثل طيب.
مثل المشاركة. مشاركة ليست هي عملية مثل ما يتصورها الناس الآن في العالم، هي مشاركات شكلية أو مشاركات مجرد مشاركات انتخابية شكلية. لا، هي لابد أن يكون هناك ثقافة.
طيب.
حقيقية.
جميل.
لمجتمع يستطيع
أن يختار حاكما.
جميل. وهم يستطيع أولا أن ينشئهم ويربيهم ويقدمهم.
نعم.
فإذا كانوا هم المقدمة هم الذين يفرضون أنفسهم.
جميل. إذن هذه الحرية.
على يتحال في صور كثيرة.
هذه الحرية بمجملها وأن الحرية الإسلامية حرية يعني شاملة وأن الذين يرفعون شعار الحرية مثلا في العالم الإسلامي الحرية الغربية أقصد إنما يريدون استغلالها لتدمير الإسلام حقيقة وتدمير الحرية في الإسلام. دكتور عابد محمد السفياني عضو مجلس الشورى شكرا جزيلا لك في ختام هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام أنتم على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم الرسالة. موضوعنا القادم الإيمان عند أهل السنة والجماعة مع الدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. لأن نلتقي بكم في تلك الحلقة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.